ما رأت المدينة مثله من مشهد.
أسعد الأنصار حين أطل من هذه الربوع ضياء أعظم سيدي، هاموا به حبا وطال حنينهم، واليوم تاريخ السعادة يبتدي.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج مدينيات. تعالوا معنا لتروا ما أعددناه لكم في هذه الحلقة. لقد كان المسجد النبوي منارة كبيرة للقرآن الكريم، ففيها نزل القرآن، وفي كثير من مواقعها كان النزول المباشر للقرآن، ومنها انتشر القرآن إلى أرجاء الدنيا، ونبغ منها علماء متخصصون بالقرآن، ولا زال إلى هذه اللحظة يتخرج منها العلماء المجيدون للقراءة.
الشيخ صالح الزغيبي رحمة الله تعالى عليه هذا أحد أبرز من أما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعروف عنه أنه صلى بالناس 25 سنة لم يسهو في صلاة قط، وهذا قليل وقوعه. كما أنه رحمه الله ثبت عنه أنه ذات ليلة ذات فجر يوم من الأيام لدغته عقرب قبل أن تقام الصلاة، فما قدم الإقامة خوفا من أن الناس تعودوا على موعد معين، وما أخذ يتحامل على نفسه حتى صلى بالناس، فما أن فرغ من صلاته حتى هوى وسقط ثم أسعف رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. خلفه على المحراب الشيخ عبد العزيز بن صالح شيخنا الجليل المعروف. هذا الشيخ أما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 45 عاما، شهد المحراب النبوي مشايخ أجلاء كالشيخ علي الحذيفي والشيخ عبد الباري الثبيتي والشيخ عبد المحسن القاسم والشيخ حسين على الشيخ والشيخ صلاح البدير وغيرهم، ومن شهدنا القراء الكبار الذين ذاع صيتهم في العالم الإسلامي الشيخ محمد أيوب وفقه الله تعالى ورعاه، وكان له ذكر حسن جدا في صلاة التراويح، كما شهد بعض من كان أعطاه الله جل وعلا جمالا في الصوت وقدرة في الأداء كالشيخ ماهر المعاقلي وغيرهم من هؤلاء الذين أموا في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كان الشيخ عبد الله الخربوش الشيخ محمد الثاني، هؤلاء من الفضلاء الذين أموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أصبحت حلق القرآن الآن منتشرة في جميع أرجاء الحرم، وفي كل مكان ترى أطياف المجتمع في تلك الحلق يتحلقون حول مائدة كتاب الله.
شهد هذا المسجد النبوي في عهد العهد الزاهر حلقات علمية، كان من أكثر أساطينها وعظم ومشاهير رجالها العلامة الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، وكان له درس في التفسير، وقبله العلامة الألباني رحمه الله، وقد عاصر الشنقيطي فترة وهو رجل الحديث المعروف وجبل من جبال السنة. الشيخنا العلامة بن باز رحمة الله تعالى عليه قبل عام 95 هجرية قبل أن يعين رئيسا للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الشيخ بن تركي رحمة الله تعالى عليه. هؤلاء كانوا آنذاك سادة العلماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شهدت المدينة بعد ذلك علماء أجلاء، منها حلقات ما زال قائمة إلى اليوم كحلقة الشيخ أبي بكر الجزائري وفقه الله تعالى وختم لنا وله بخير، كذلك كان هناك الشيخ عمر محمد فلاتة رحمة الله تعالى عليه، والشيخ عطية محمد سالم، والشيخ عطية من أبرز تلاميذ الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه. وهناك حلقة الآن للشيخ عمر بن حسن عثمان شيخنا في الحديث، وهو حلقة قائمة إلى الآن، وكانت هناك حلقة سابقة للشيخ محمد المختار الشنقيطي الوالد المتوفى عام 1405، وهناك حلقة ممتدة لها حلقة ابنه الشيخ محمد المختار الشنقيطي وفقه الله تعالى وتقبل منا ومنه، كذلك حلقة الشيخ الجليل رجل الحديث المعروف الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله تعالى وأعانه. هذه أشهر حلقات العلم. هناك حلقة في التفسير للشيخ عبد القادر شيبة الحمد وفقه الله تعالى ورعاه، وهو كما نعلم جمع الله جل وعلا له كثيرا من أشتات العلم، وتجد الكثير من الطلاب والزائرين المسجد النبوي يهتفون كثيرا حول حلقته. هذه الحلقات تظهر بجلاء عظيم ما تزدهر به مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من علم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم
قال ما كنا بها في دعاة نجتني في قربهم ما يجتنى كم بلغنا بين أكناف الحمى من ليالات المنى ما سرنا من ليالات المنى ما سرنا.
وفي زاوية أخرى من زوايا المسجد النبوي تقع مكتبة الحرم النبوي، والمكتبة قديمة في المسجد النبوي وقد احترقت في الحريق الثاني، وأعيد تأسيسها تدريجيا. وفي عام 1352 أنشئت مكتبة حديثة أصبحت من كبريات المكتبات العامة ومن أكثرها رواد نظرا لموقعها المتميز داخل المسجد الشريف، وهي تفي بحاجة القارئين والدارسين من رواد المسجد. وتفتح المكتبة أبوابها للقارئين والباحثين والزوار اعتبارا من الساعة 7:30 صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء يوميا على مدار السنة، بما في ذلك أيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية. ويقوم الموظفون المختصون بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للزوار والباحثين، كما تقدم المكتبة خدمات أخرى مختلفة، ومنها توزيع المصاحف التي تزيد عن حاجة المسجد النبوي للمساجد الأخرى داخل وخارج المملكة، تبادل بعض المخطوطات ومصوراتها مع الأفراد والمكتبات العامة، توزيع نسخ أشرطة القرآن الكريم والدروس والخطب من المكتبة الصوتية، توزيع بعض النشرات والكتب المتوفرة لديها على رواد المكتبة والمكتبات العامة. وفي مكان ليس ببعيد من هذا المكان الذي نحن فيه يقع قسم المكتبة الصوتية، وهي في الجهة الغربية من الحرم الشريف عند الباب 12، ويضم هذا القسم أكثر من 25,000 شريط تشمل الأذان بأصوات المشائخ المؤذنين والصلوات الجهرية لعدد من مشائخ الحرم وبعض المصاحف المسجلة لأئمة الحرم الشريف وخطب الجمعة وصلاة التراويح في كل عام وصلاة العيدين ودروس حلقات المسجد النبوي الشريف وغير ذلك، وهي جاهزة للنسخ لزوار المسجد النبوي. وقد أضافوا حديثا أجهزة خاصة بالنسخ على المحفوظات الإلكترونية، وتعدى ما ينسخونه يوميا لزوار المسجد النبوي الآلاف من هذه المحفوظات.
ما تقوم به المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف التابعة لإدارة التوجيه والإرشاد بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف من تسجيل وحفظ جميع ما يلقى في المسجد النبوي الشريف من دروس وخطب وصلوات، ونسخها لمن يطلبها مجانا من الزوار والمعتمرين بعد إحضار الأشرطة أو الأقراص الفارغة. تحتوي المكتبة الصوتية على أكثر من 40,000 مادة مسجلة على أشرطة وعلى مجموعة كبيرة من الأقراص. تقوم المكتبة الصوتية حاليا بتحويل جميع المواد الصوتية المسجلة لديها على أشرطة إلى نظام أقراص الحاسب الآلي، رغبة في التسهيل والتوفير على الزوار مع الإبقاء على الأشرطة لمن يريدها. قامت المكتبة الصوتية ولله الحمد والمنة في آخر إحصائية لها باستقبال أكثر من 40,000 زائر في العام المنصرم
يتوزعون على أكثر من 75 جنسية من شتى أنحاء العالم، من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا، وكما تم تسجيل أكثر من 250,000 شريط وقرص في نفس هذه الفترة. ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسلمين أبو شريف مستمرة في تطوير المكتبة الصوتية والخدمات التي تقدمها للزوار والمعتمرين، وهي ساعية حاليا في ربط المكتبة بشبكة المعلومات ليصل العلم النافع إلى شتى أنحاء العالم إن شاء الله ويستفاد منه.
وقد أضيفت مكتبة جديدة لزوار المسجد النبوي، وهي المكتبة التقنية، وتختص بالبحث العلمي عبر الحاسب الآلي والعديد من الأجهزة المعدة لاستخدام الزوار الذين يأتون بكثرة لهذه المكتبة. أيها المشاهد الكريم، عندما تخرج من المسجد النبوي الشريف من الجهة الجنوبية الشرقية، فإن أول ما يقابل عينيك هو البقيع، وهي مقبرة أهل المدينة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن. وقبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان الناس يدفنون موتاهم في مقابر متفرقة من المدينة وما حولها، حتى اختيرت البقيع مقبرة للمسلمين. فقد روى الحاكم عن طريق أبي رافع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاد لأصحابه مقبرة يدفنون فيها في نواحي المدينة وأطرافها، ثم قال: أمرت بهذا الموقع، يعني البقيع. ومعنى البقيع البقعة الواحدة من الأرض، والبقيع الموضع الذي فيه أنواع شتى من الأرض، وبه سمي بقيع الغرقد، وتجمع كلمة بقيع على بقع وبقاع، ولا يسمى المكان بقيعا إلا وفيه شجر. أما الغرقد فهو كبار شجر العوسج، وهو من أشجار اليهود كما ذكر في الحديث المشهور لأشراط الساعة، ويقال له بقيع الخبخبة، وهي شجرة في نفس المكان. وللبقيع ذكر في الشعر الجاهلي، ففي قصيدة لعمرو بن النعمان يرثي قومه: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن العناء تفردي بالسؤددي، أين الذين عاهدتهم في غبطة بين العقيق إلى بقيع الغرقدي.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره بأمر من الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والذي رواه الإمام البخاري، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ليلا بعد أن أخذ رداءه وحذاءه وتوجه إلى البقيع وسلم على أهل البقيع، ثم عاد إلى بيته وسألته عائشة رضي الله عنها عن خروجه، فقال: إن الله أو إن جبريل أمرني أن آتي أهل البقيع وأسلم عليه. ودعا لأهل البقيع: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وأصبح هذا البقيع معلما، واستحب لكل من قدم المدينة أو من مر به أن يسلم على أهل هذه القبور.
ويستحب للمؤمن زيارة البقيع عند زيارة المسجد النبوي، وفضائل البقيع أكثر من أن تحصى، ويكفيها فخرا أنها حوت الأجساد الطاهرة للمئات من الصحابة ومن بعدهم الملايين من أسلافهم الصالحين. فقد نقل القاضي عياض في المدارك عن الإمام مالك أنه قال: مات في المدينة من الصحابة نحو 10,000 دفنوا في بقيع الغرقد، وتفرق الباقون في الأمصار. وسنأتي على ذكر أبرز من دفنوا في هذه المقبرة في ثنايا هذه الحلقة.
يذكر لنا المؤرخون أن هذا البقيع دفن فيه عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم، سمي كثير منهم ودفنوا في هذا البقيع. ومن أظهر، يعني من أوائل من دفن في هذا البقيع، عثمان ابن مضعور رضي الله تعالى عنه، أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع. ولما دفنه النبي صلى الله عليه وسلم وضع عند رأسه حجرا، ولما سئل عن ذلك قال لي: أعرفه فأزوره. وهذا هو السبب في وضع هذه الحجارة كالشواهد على القبور، لتعرف الناس بالقبر الذي دفن فيه صاحبه ليزار ويسلم عليه ويدعى له، ثم تتابع دفنه من مات من المسلمين.
من أكبر فضائل البقيع أن أهلها هم أول من يحشر من مقابر الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. في حديث رواه الترمذي عن طريق ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق الأرض عنه، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي. ومن فضائلها أن من مات بأحد الحرمين يبعث آمنا يوم القيامة. فقد روى الطبراني في المعجم الصغير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة.
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت، فإني أشفع لمن مات بالمدينة. وأخبر أيضا أنه دعا لأهل بقيع الغرقد، وأنه هم أول من يبعثون بعد ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من قبره وصاحبيه رضوان الله تعالى عليهم. وهذا لا شك أنه فضل يحث من استطاع أن يفعل ذلك. ولهذا نقول إن من مات بالمدينة ووفق بأن دفن في بقيع الغرقد يحصل له الفضلين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشمله بالدعوتين. لكن هناك من الناس من يموت خارج المدينة ثم يدفن بالبقيع، فعسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته لأهل البقيع.
الذي يبعث منه عشرات الآلاف بدون حساب يوم القيامة، وأول من تنشق الأرض عنهم هم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عليه الصلاة والسلام، هم أهل البقيع أول من تنشق الأرض عنهم. وكان آخر زيارات الرسول صلى الله عليه وسلم عند مرضه قبل الوفاة هو زيارة البقيع. وحثنا حتى سألت السيدة عائشة: ماذا نقول في الزيارة؟ وجهنا كذلك: ماذا نقول في الزيارة وكيف نسلم على أهل البقيع؟
أما أول من دفن فيها من الأنصار فكان نقيبهم وصاحب العقبتين أسعد بن زرارة أبو أمامة، أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الكبرى وشهد البيعات الثلاثة كلها، وهو أول من صلى الجمعة في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله وكفنه في ثلاث وصلى عليه. وتقول الأنصار إنه أول من دفن في البقيع، وهذا لا خلاف فيه، فقد مات في شوال بعد 9 أشهر من الهجرة الميمونة. وبدأ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفن كل من مات من الصحابة في البقيع، ثم تتابع من بعدهم السلف الصالح ومن بعدهم الخلف في دفن موتاهم في هذا المكان المبارك. ولكن هل يعرف المكان بالتحديد؟
لم يكن في ذلك العهد يعرف قبر بعينه، لأن الدفن كما نشاهده اليوم لا يعرف من دفن بالأمس ممن دفن قبل أسبوع، وذلك لأن القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تجصص ولم يكتب عليها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولم تثبت المصادر الأصلية الموثوقة مواقع قبور بعينها، وإنما تعارف الناس، تعارف المتأخرون على وتناقلوا على تحديد بعض القبور، وتناقلها الناس في أوراق مطبوعة أو مكتوبة أو مرسومة، ولم أقف على نص تاريخي دقيق يثبت هذا التحديد الذي يتناقله الناس. ولأن الناس في القرون الثلاثة الأولى لم يقوموا بتمييز القبور بعضها عن بعض.
ولكن نحن نوقن ببعض الأسماء التي لا شك أنها مدفونة في البقيع، ويأتي على رأسهم إبراهيم ابن رسول الله. ففي الحديث: لما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن إلى جوار عثمان بن مضعون، وقال: ألحقوه بسلفنا الصالح. وقد رش النبي صلى الله عليه وسلم الماء على قبره، وهو أول قبر يرش عليه في التاريخ. ومن كبار الصحابة الذين دفنوا بالبقيع أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين ورابع أربعة في الإسلام أحد المبشرين بالجنة، وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: غفر الله لك يا عثمان ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وكان عمره رضي الله عنه عند وفاته 82 عاما. وقد ذكر الرواة أنه لما قتل رضي الله عنه وأرضاه دفن ليلى، ودفن في حش كوكب، وهي مزرعة لابنه أبان ويقال له خضراء أبان، وكانت خارج البقيع فأدخلها بنو أمية داخل البقيع بعد توسيعتهم له. ودفن بالبقيع كل زوجات الرسول إلا خديجة بنت خويل فإنها دفنت في مكة المكرمة، وميمونة بنت الحارث دفنت في سرف بالقرب من مكة.
ودفن فيه رقية وأم كلثوم وزينب بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طفل أيضا وكان رضيعا، وثم دفن في سعد ابن معاذ وهو من كبار الصحابة كبار الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم دفنت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وماريا القبطية وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم، زينب وحفصة وأم سلمة وسودة وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. كما دفن في البقيع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والعباس بن عبد المطلب وجابر بن عبد الله وسعد بن وقاص عبد الله مسعود وأبي بن كعب وأسامة بن زيد وعثمان بن عفان وغيرهم كثير من الصحابة رضي الله عليهم كحسان بن ثابت وأبي سعيد الخدري وحكيم بن عزام. فجمع غفير من الصحابة رضي الله عليهم دفنوا في البقيع.
ونأتي للحديث عن موقع البقيع ومساحته. فالبقيع كان خارج المدينة، وكان النخل يحيط بها من كل الجوانب ما عدا جهة الغرب التي كانت بها مساكن الحارة المشهورة حارة الأغوات، وهي من أقرب الأحياء السكنية للحرم، وقد أزيلت في التوسعة السعودية فأصبح البقيع ملاصقا للحرم من الجهة الشمالية الشرقية للحرم. أما مساحته فقد ذكر مؤلف كتاب بقيع الغرقد أن مساحة هذا المدفن العظيم كان لا يتجاوز 80 مترا طولا و80 مترا عرضا قبل التوسعة السعودية، وكان بقيع العمات منفصلا عنه فضم إلى البقيع الكبير في التوسعة السعودية الأولى. وكان البقيع الكبير مع ملحقاته وما فيه من طرق لا يتجاوز مساحته 15,000 متر مربع، وكان يوجد بالبقيع الكثير من القباب والأضرحة التي كان وجودها منافيا للشرع الحنيف. وقد بدأ بناء الأضرحة في عهد الدولة المملوكية، ولكن أزيلت ولله الحمد والمنة في الدولة السعودية الأولى، وفي عهد الملك المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله أزيلت مع ما تبقى من قباب وسويت بالأرض، وأنشئت إدارة خاصة بالبقيع ملحقة بأمانة المدينة المنورة، ولا زال مبنى الأمانة موجودا في الجانب الغربي من البقيع على يمين الداخل إلى البقيع، وفيه إدارة خدمات الموتى أو ما يعرف سابقا بالشرشورة. وقد وسع البقيع من ضمن توسيعة الملك فهد عام 1410 للهجرة توسعة كبيرة حتى وصل إجمالي مساحتها إلى 180,000 متر مربع. فاللهم أمتنا موتة الشهداء وارحمنا في دار البقاء وارزقنا دفنا بالبقيع. لعل ما قدمناه لكم في هذه الحلقة قد حاز على رضاكم وإعجابكم. إلى حلقة أخرى ولقاء آخر من لقاءات برنامج مدينيات، أترككم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأقبلوا طربا وما رأت المدينة مثله من مشهد،
ما أسعد الأنصار حين أطل من هذه الربوع ضياء أعظم سيدي، هاموا به حبا وطال حنينهم، واليوم تاريخ السعادة يبتدي.